بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن حقوق الإنسان في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكنا ولا نزال نتحدث عن حق المساواة. تكلمنا عن حق المساواة في الشريعة والقانون، ثم تكلمنا عن حق المساواة في النظام الاقتصادي، أي حق المساواة في الشؤون الاقتصادية. ووقفنا عند أول الحديث عن المساواة في الحق السياسي. نعني بالحق السياسي المهام التي تتعلق بإدارة نظام الدولة. هذا الحق يرى الشارع جل جلاله أنه عائد إلى أفراد المجتمع الإسلامي، فهم المكلفون بشكل تضامني وتعاوني بإقامة النظم الإدارية والسياسية لمجتمعه. ترى هل يمكن أن نتبين حجم هذه المساواة في الحق السياسي؟ وهل الشارع أسدى أفراد المجتمع الإسلامي هذا الحق سواسية دون تأثير للاختلافات الطبقية والعرقية واللونية والدينية في هذا الصدد؟ هذا ما سنتبينه من خلال دراسة هذا النوع الثالث من أنواع المساواة. لاحظوا أيها الإخوة والأخوات أننا سنستعرض أنواع المهام السياسية في المجتمع الإسلامي انطلاقا من الأدنى إلى الأعلى، أي سنتابع النظر إلى المهام السياسية بالطريقة الهرمية. نبدأ من القاعدة العريضة ثم ننتقل إلى ما هو فوقها الأضيق، ثم إلى الأضيق، إلى أن نصل إلى رئاسة الدولة. وسنتبين خلال ذلك حجم المساواة الذي يفرضه الشارع جل جلاله بالنسبة لهذا الجانب. أول مهمة في نطاق العمل السياسي وأوسع المهام على الإطلاق هو ما يسمى بحق الشورى. الواقع أن نظام الشورى هو أول خطوة من خطوات العمل السياسي وأوسع خطوة في نطاق هذه المهمة. وقبل كل شيء ينبغي أن نتبين مدى أهمية الشورى أو نظام الشورى أو نقول مجلس الشورى في الشريعة الإسلامية. لا شك أن الشورى أساس راسخ وركن ركين في نظام المجتمع الإسلامي، بل إن الشارع جل جلاله لا يقر معنى الإسلام في أي مجتمع يزعم أنه إسلامي إن لم ينهض على هذا الأساس أو على هذه القاعدة السياسية الواسعة. نقرأ هذا في كتاب الله عز وجل ونتبين مصداقه في عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين من بعده، وعموما في نظم الدول الإسلامية المتتابعة. نقرأ في هذا أولا قول الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. تلاحظون أن هذا أمر موجه من الله عز وجل إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له وشاورهم في الأمر، في الأمر يعني في القضايا، في القضايا المختلفة كلها. والأمر كما يقول علماء تفسير النصوص للوجوب، الأصل أن الأمر إذا جاء من الشارع دل على الوجوب، ومعنى هذا أنه يجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشاور في القضايا التي لم يتنزل عليه حكم من الله عز وجل بصددها في محكم كتابه، يجب عليه أن لا يستقل بالقرار، بل ينبغي أن يشاور. وفي مكان آخر يصف البيان الإلهي المسلمين ونظامه، ويصف المجتمع الإسلامي الأمثل، فيقول وهو يصفهم بصفات جميلة، يقول في صدد ذلك وأمرهم شورى بينهم، أي هؤلاء الناس لابد أن تجد أن الاستبداد بعيد عنهم، وأنهم بعيدون عن الاستبداد، وقضاياهم دائما تحل عن طريق التشاور، فلابد أن يعودوا مهما تسامت رتب الناس فيما بينهم، لابد أن يعودوا إلى التشاور، ولابد أن يحلوا معضلاتهم السياسية المختلفة عن طريق الشورى. ثم إننا ننظر فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواجه مشكلة من المشكلات التي سكت عنها الشارع جل جلاله إلا ويجمع لذلك ثلة من أصحاب الخبرة والفكر والعلم من أصحابه، فيناقشهم ويشاورهم في الأمر. والوقت يضيق عن ذكر النماذج وذكر الأمثلة التي تتعلق بهذا الصدد، ويكفي أن أقول لكم ما من غزوة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أمام ضرورة التوجه إليها إلا وبدأ فشاور أصحابه بشأنه، وما من معضلة ظهرت على أعقاب غزوة أو خلال غزوة أو قبل ذلك أو بعد ذلك إلا وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس شورى ليستشيرهم في الأمر. إذن عرفنا أن الشورى ركن ركين في المجتمع الإسلامي، وأنه أساس راسخ في النظام الإسلامي، والأنشطة السياسية تنبثق من هذه القاعدة الواسعة جدا لتتحول إلى مهام تمارسها الطبقة التي فوقها، ثم الطبقة التي فوقها كما تحدثنا بشكلها الهرمي، وسنتحدث عن ذلك كله. الواقع أن النظام الهرمي للعمل السياسي في أي مجتمع أيها الإخوة يبدأ بالقاعدة الواسعة التي تتمثل في الشورى، ثم بالمؤسسات والنظم الإدارية التي تقوم بالمهام السياسية، ثم الوزارات، ثم بعد ذلك ينتهي هذا البنيان الهرمي برئاسة الدولة، نعم، أو نقول الخليفة أو الإمام المسلمين أو الملك. الأسماء مصطلحات ولا يهمنا الوقوف عند هذه المصطلحات. إذن هذا هو حجم الهرم السياسي فيما يتعلق بموضوعنا الذي نتحدث عنه. مهام الشورى، هل ينظر الشارع جل جلاله إليها على أنها ينبغي أن تكون وقفا لفئة معينة من الناس، وينبغي أن تنهض بها طبقة معينة دون غيرها؟ الجواب لا. الجواب أن الشريعة الإسلامية تفرض على المجتمع ككل أن يمارس مهامه السياسية عن طريق الشورى بتعاون مطلق، دون أن تكون هذه الوظيفة وظيفة الشورى وقفا على فئة دون فئة من الناس، مهما ارتفعت هذه الفئة أو انخفضت. وعندما نعود إلى كتاب الله الذي أمر بالشورى، ونعود إلى عمل رسول الله أو أقواله، ونعود إلى منهج الخلفاء الراشدين، لا نجد إطلاقا ما يدل على أن وظيفة الشورى ينبغي أن تناط بطبقة معينة من الناس إطلاقا. ولكن الشارع جل جلاله يضعنا أمام مواصفات، صفات ينبغي أن يكون الإنسان الذي تناط به مهمة سياسية كالمهام الأخرى ينبغي أن يكون أهلا له. ينبغي أن تكون صفاته التي يتحلى بها ترشحه لمثل هذا العمل. وهذا الشرط ليس خاصا بالأنشطة السياسية فقط، بل هو عام بالنسبة لسائر الأنشطة. فالإنسان الذي تناط به مهمة زراعية تتعلق بإحياء الموات من الأراضي ينبغي أن يكون ذا خبرة بهذا الأمر. الإنسان الذي يناط به يعني تتعلق به وظيفة علمية ينبغي أن يكون ذا خبرة علمية تؤهله للقيام بهذه المهمة. ينبغي للإنسان الذي توكل إليه وظائف اقتصادية، بناء معامل، مصانع، استيراد، تصدير، نحو ذلك، ينبغي أن يكون ذا خبرة اقتصادية في هذا الأمر. فالشارع جل جلاله يركز جدا على التي ينبغي أن تبرز مدى الانسجام بين هذا الإنسان وبين وظيفته التي كلف بها. فالذين تناط بهم مهام الشورى، أي الذين يشكلون مجلس الشورى، أعضاء الشورى، ليسوا عبارة عن طبقة معينة من الناس، ولا عبارة عن فئة معينة من الناس، ولا عبارة عن عرق إطلاقا، ولكنهم عبارة عن أناس توفرت لديهم الخبرة الكافية والقدرة التي جعلت قيامهم بهذه المهمة يعود بالفائدة إلى هذا المجتمع أو إلى هذا الشعب. لاحظوا هذا الجانب أيها الإخوة. إذن الشارع يركز على ضرورة أن يكون القائمون بمهام الشورى مؤهلين لهذه المهمة، أن يكونوا خبراء، أن يتأتى منهم أن يعطوا آراء مفيدة. نعم، فإذا وجدت هذه المواصفات ظهرت المساواة بعد ذلك. هذه المواصفات أولا ينبغي أن تتحقق. إذا تحققت هذه المواصفات ضمن دائرة هذه الصفات ستجدون أن المساواة قد تحققت بكل معنى الكلمة. فالذكورة والأنوثة لا عبرة لأي منهما في تقدم أو تأخر في هذا الصدد أبدا، أي أن الشارع لا يفضل الرجل على المرأة ولا المرأة على الرجل في هذه المهمة. الشارع لا يفضل لونا على لون في هذه المهمة، لا يفضل عربيا على أعجمي ولا أعجمي على عربي بالنسبة لهذه المهمة، بشرط أن يكون هؤلاء جميعا قد حازوا الصفات التي تؤهلهم لهذا الأمر. فلو أننا رأينا إنسانا قرشيا وآخر أعجميا لا عربيا، نعم، ولكن كل منهما مؤهل لأن يستفيد المجتمع من رأيه، لأن يستفيد المجتمع من خبرته، لأن يستفيد المجتمع من ألق فكره السياسي. الشارع ينظر إليهم جميعا على أنهم بمستوى واحد. فالذكورة والأنوثة لا عبرة لها في هذا الصدد. الألوان، الأعراق، اللغات لا عبرة بها في هذا الصدد بشكل من الأشكال. إذن يسعنا أن نتساءل الآن، ما هي الصفات التي يشترطها الشارع لمن ينتقيهم المجتمع لنظام الشورى أو لمجلس الشورى كما نقول اليوم؟ هذه الصفات أيها الإخوة لخصها علماء الشريعة الإسلامية، ولا أعلم خلافا في هذا قط، لخصها علماء الشريعة الإسلامية في صفتين اثنتين لا ثالث لهما: العلم والأمانة. العلم والأمانة. روى ذلك البخاري في باب وأمرهم شورى بينه، وهو يشرح لنا هذه الآية، أوضح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتمدون في من يستشيرونه في أمورهم على صفتين اثنتين: العلم والأمانة. دعونا الآن نقف أمام هاتين الصفتين لنتبين المعنى المراد من كل منهما. العلم أولا، هل المراد بالعلم هنا يعني العلم بالشريعة الإسلامية فقط، العلم بالفقه الإسلامي، أم المراد بكلمة العلم أوسع معاني هذه الكلمة؟ قال علماء الشريعة الإسلامية: المراد بالعلم معنى هذه الكلمة بأوسع مدلولاتها، ذلك لأن المجتمع الإسلامي يحتاج إلى خبرات علماء في الدين والشريعة، ويحتاج إلى خبرات علماء في الأمور التقنية المختلفة، يحتاج إلى خبرات علماء في الطب، يحتاج إلى خبرة علماء في شؤون الزراعة والفلاح، يحتاج إلى خبرة علماء في الصناعة في شؤون الاقتصاد، يحتاج إلى خبرة علماء في السياسة. نعم، وللسياسة أبعاد مختلفة كما تعرفون، فالمجتمع يحتاج إلى كل هذه الأصناف من العلماء، ومجلس الشورى ينبغي أن يضم هذه الأشتات، ينبغي أن يكون فيه علماء متميزون متخصصون مجتهدون في الشريعة، وينبغي أن يكون فيه علماء متخصصون متميزون في الجوانب العلمية المختلفة جدا، ونحن نتكلم الآن في السياسة. إذن ينبغي لأعضاء مجلس الشورى أن تكون معارفهم السياسية ناضجة بحيث تؤهلهم لهذه المهمة، وبحيث يتأتى منهم أن يفيدوا المجتمع الذي يستشيرهم في هذا الصدد. استعمل علماء الشريعة الإسلامية هذه الكلمة الجامعة العلم، والعلم في داخل هذا النظام يتنوع إلى هذه الأصناف كلها، فكل ذلك مطلوب. ومن ثم فكلمة العلم إذن لا تعني نوعا معينا من العلم، يعني عندما نجد أن هذا الإنسان فقيه وأنه يعلم أحكام الشريعة الإسلامية، إذن نغمض العين ونعتبر أنه مؤهل للشورى بكل معنى الكلمة، لا، نقول هذا مؤهل لجانب فقط من الشورى، ولكن بحاجة بعد ذلك إلى علماء في شؤون الاقتصاد، إلى علماء في شؤون السياسة، إلى علماء في شؤون الزراعة والفلاحة وهكذا. ثانيا الأمانة، وكلنا يعلم معنى الأمانة، ينبغي أن نخبر هؤلاء الذين سنعتمد عليهم في أمر الشورى، وأن نتبين ونتأكد أنهم أمناء لأمتهم، أنهم مخلصون في رعاية مصالح بلدهم، وأنهم ليسوا خونة وليسوا عملاء وليسوا ممن تشترى ضمائرهم بقليل أو بكثير من المال. ونحن نعلم كما علمنا الشارع جل جلاله أن مقياس الأمانة أو ينبوع الأمانة يتمثل في الإيمان بالله عز وجل وفي صدق الدينونة لله سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان أكثر صدقا مع الله لا بد أن يكون أكثر صدقا مع أمته، وكلما كان الإنسان بعيدا عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يقيم وزنا لأوامره ولا يشعر بشيء من المخافة من الله عز وجل، ومن ثم لا يتمتع بشيء من الرقابة رقابة الله له، فإن هذا الإنسان ينبغي أن نتوجس منه خيفة وأن نكون منه على حذر، لأن مثل هذا الإنسان يمكن أن يشترى ضميره بشيء من المال، يمكن لأي مصلحة من المصالح الشهوانية مصالح المتع والأهواء المختلفة إذا تراقصت أمامه وأغري بها يمكن أن يفضلها على أي مصلحة مصيرية من مصالح أمته. فكان لابد أن تكون الأمانة هي شرط الثاني. إذا توفرت هاتان الصفتان، العلم بالمعنى الواسع الذي ذكرت بالجوانب المتعددة التي أوضحت، وتحققت صفة الأمانة أيضا فيه، فبعد ذلك كل المزايا والفوارق تختفي وتزول لتظهر المساواة على حقيقتها. هل يختلف رجل عن امرأة بعد أن تحقق هاتان الصفتان؟ لا إطلاقا. فحق الشورى حق راسخ للرجل كما هو حق راسخ للمرأة. ولا أعلم أن الشريعة الإسلامية فرقت بين رجل وامرأة في الشورى أبدا. هل يختلف هذا الحق ما بين لون ولون آخر؟ لا. هل يختلف هذا الحق ما بين لغة ولغة أخرى؟ أيضا لا، على أننا نعلم أن العروبة واللغة العربية هي ترجمان كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن للأمة أن تخدم دينها الحق إلا من خلال اللغة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لهذا الدين الحق. ولكن عندما ينهض المجتمع الإسلامي وفيه مزيج، فلا بد أن يتساوى الناس بالنسبة للأعراق، بالنسبة للأولاد، للألوان، بالنسبة للغات، ما دامت صفتا العلم والأمانة موجودتين. كثيرون هم الذين قد يقفون عند كلمة الذكورة والأنوثة، وربما خيل إليهم أن مجالس الشورى ينبغي أن تكون وقفا على الرجال من دون النساء. في الناس اليوم من يخيل إليهم أن الأمر كذلك. ترى هل الأمر هكذا؟ أنا أيها الإخوة أعود بكم إلى صدر الإسلام، إلى كتاب الله، إلى حديث رسول الله، إلى فعل رسول الله، إلى فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى سياسة الخلفاء الراشدين. إن تبين أن هنالك فرقا بين الرجل والمرأة وأن مجالس الشورى ينبغي أن تكون وقفا على الرجال من دون النساء، نقول الأمر كذلك. ولكن عندما نعود إلى مصادر الشريعة الإسلامية لا نجد إطلاقا أي فرق بشكل من الأشكال. القرآن أمر أن ينهض المجتمع الإسلامي على ركن الشورى، ثم إنه لم يفرق بين رجل وامرأة، بعد ذلك مرتين دون تفريق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ولا مرة في حياته أن الشورى حق سياسي للرجل وليس للمرأة، بل المعروف أنه كان يشاور النساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهم. ولعلكم جميعا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية قرر الرجوع إلى المدينة المنورة دون أن يعتمروا، لأن المشركين صدوهم آنذاك، وعقد صلح بين المشركين وبين المسلمين، وأمر رسول الله الناس أن ينحروا بدنهم وأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا ويعودوا، فصعب عليهم الأمر ولم يفعلوا ذلك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم داره واستشار زوجته أم سلمة، استشارها ماذا أصنع؟ قالت له: يا رسول الله، أتحب أن يسمع لك؟ أخرج ولا تقل شيئا، فانحر بدنك وادع حالقك يحلق رأسك، ينفذون ما تقول. فخرج النبي كأنه تلميذ ينفذ رأي زوجته أم سلمة، نحر بدنه واستدعى الحالق فحلق شعره، وإذا بالناس جميعا عندما رأوا الجد في عمل رسول الله نفذوا ما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأنا على يقين كما قال الحسن البصري وكما قال الإمام الشافعي في الأم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بحاجة إلى حكمة أم سلمة، فقد كان حكيما، لكنه صلى الله عليه وسلم أحب أن يعلم الحكام من بعده أن لا يشعروا بأي معرة في أن يستشيروا النساء ويأخذوا بمشورتهن. وسنفيض وسنشرح الدليل على هذه المساواة إن شاء الله في الحلقة الآتية، وأستودعكم الله، والسلام عليكم.